تاويل الحديث والله غالب على
ولم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
محمد الأمين انت ايش حالك؟
لا بأس.
انت ما علمت ان الشيخ محمد سالم جهون؟ راه والك محمد سالم والحسني جهون عند حي الاشفاقة.
يا غريبا يطلب العلم الصبير، إن مبذي العلم من قبل غريب، فكأني بذوي العلم غدا بنعيم وحبول وطبع.
ووضعنا ورفعنا وآمنهم من خوف. عبد الله الصمد. نشانيك ولدت في تضليل طير نبابيل، ما أكون مرحبا. أنت من أي الناس؟
هذا فتى من بني جاكان قد نزلا به الصبا عن لسان العرب قد عدلا، رمت به همة علياء نحوكم، إذ شام برق علوم نوره اشتعلا. قد أصبح اليوم صبا مولعا كلفا، بالحمد لله لا أرضى به بدلا.
ويجعلنا ممن يتبع كتاب الله وسنة رسوله. اللهم اقسم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومعالنا. اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين وغننا من الفقر، وامتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك.
ولد الوالد في منطقة تسمى كيفة، وولد على ماء يسمى تنبة، وهو من أبوين يجتمعان في الجد الثاني، وأبوه وأمه لم يلدا غيره، والقبيلة تنسب لحمير. والاسم الكامل محمد الأمين مركب بن محمد المختار مركب بن عبد القادر بن محمد بن أحمد نوح، هذا وهو من القبيلة التي تسمى الجكانيين، وقد تسمى باللغة الدارجية تجاكانت. وإذا ولد الولد وعنده نبوغ يفرحون به ويهتمون به غاية الاهتمام. فيقول رحمة الله علينا وعليه أنه لما كتبوا له الحروف ورأوا أنهم يريدون إشغاله عن اللعب فهم طريقة الحروف، قال باء، قال كل الحروف كذا فهمتها، باء تاء ثاء جاء، ففهموا أنه له نبوغ فاهتموا به. ولما بدأ الدراسة قال كنت في صغري أنفر من الدراسة، حتى إن خالي الذي كان يدرسني القرآن مريض، ففرحت أنه يموت لأستريح من الدراسة.
بدأ دراسته في بيت أخواله على خاله وابن عمه المقرئ الكبير صاحب المحضرة المشهورة الشيخ سيدي محمد بن أحمد بن عبد المختار اليعقوبي الجكني، قرأ عليه القرآن وما يتعلق به من فنون من حفظ وتجويد ورسم وضبط ووقف وابتداء وفواصل آي ومذاهب القراء ومحال الوفاق والخلاف بينهم ورواة وطرق كل منهم، فأجازه في ذلك كله بالسند المتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأول ما أخذ في البيت رحمة الله علينا وعليه شهادة القرآن، ثم درس على زوج خاله مبادئ من السيرة ومن النحو ومن العلوم، مبادئ من هذه العلوم، والبيت أصلا يعني بيت فيه العلم وفيه يعني محبة التدين ومحبة الاستقامة، فهذا الذي درسه في بيت أخوالي.
درس حتى على بعض النساء من قرائبي أرحامي مثل مريم بنت الشواف المعروف مريم التنين، هي كانت زوجة خالي، درس عليها بعض العلوم في السيرة النبوية، ودرس كل العلوم كل العلوم، حتى أنه ما زال صغيرا درس قواعد الأدب الشعبي الأدب الموريتاني، ودرس أيام العرب وتاريخ كل، درس كل شيء، وكان سبحان الله لا يرى شيئا ما شاء الله من العلوم إلا فتح الله عليه فيه.
قال ثم حببت إلي القراءة، فلما حببت إلي القراءة أصبحت إذا أردت أن أقرأ مادة لا أقرأ الكتاب على وتيرة واحدة، لكن نأخذ باب من الكتاب ونجمع له المراجع والشروح ونحفظ الباب ونفهم الشروح ونقرأ الاعتراضات حتى أتقن الباب، ثم أبدأ إلى الباب الثاني.
فلا عصيته وكبر معناه وتناقل الناس ملحه ونوادره ومحاولاته الشعرية كقوله وهو صغير لا أيها الربع الذي كنت لا تخلو حديثا حديثا أينما ذهب الأهل، فصار طلاب المحاضر يتنافسون في إعراب عجوز هذا البيت حديثا حديثا أينما ذهب الأهل، هذا مهد له الطريق إلى كبار العلماء وكبريات المحاضر.
ومن أشهر المشايخ الذين درس عليهم هناك بعد خاله استي محمد المؤتر الذي أخذ عنه إجازة في مقرى الإمام نافع، درس على خاله رجل من أخواله العلامة المشهور أحمد فالو الأدو، ودرس كذلك على أحمد العمار الجلالي الجكني، ودرس على أحمد الأفرم نهاهي الشوافي الجلالي الجكني كذلك، ودرس على أحمد الموت، ودرس على تقريبا جل العلماء الذين محمد النعمور زيدان يعقوب الجكني وابن عمه، درس على جل هؤلاء العلماء، ولكن دراسته لهم كما قال عمه محمد الحسن بن عبد القادر قال لخاله سيدي محمد، قال سنعطيك مكافأة المطلوبة على الإجازة التي أجزت بها ابن أخي، ولكن أسألك بالله، هل ما درسته من العلم هل أنت لم تستفيد منه شيئا كما درسته؟ قال نعم، ما استفاد مني شيء لا واستفدت منه مثله.
وكان إذا أشكال له شيء لا يقوم حتى يحله. ومن الأمور التي حدثني بها أنه يوما درسه أحد شيوخه قفا من مختصر خليل يتعلق بكتاب النكاح، ووصل إلى كلمة أشكلت عليه، فجاء الليل وأوقدت نارا وجلست أطالع، وجاء العشاء وصليت، وجلست على الكتب حتى جاء الفجر وطلع وصليت، وبقيت على الكتب حتى طلعت الشمس. بعدين قال فهمت الموضوع فهما تاما،
الشيخ رحمه الله كان قويا جدا في العلم، وهذه القوة في العلم ظاهرة في كثرة حفظه للعلوم، فهم كانوا إذا بدأوا في قراءة فن من الفنون لا يجمعون بين الفنون عند التحصيل، يبدأ بكتاب واحد في فن، ثم إذا انتهى من الكتاب ينتهي إلى كتاب آخر في نفس الفن أو فن آخر، وهكذا يكرر في شرح هذا الكتاب وعند حفظه لهذا الكتاب وما فيه من قواعد وشواهد وأدلة لهذه القواعد، يحفظ جميع ذلك.
يقول المختار بن بونة وهو أحد علماء شنقيط في القرن الثاني عشر، يقول نحن ركب من الأشراف منتظم أجل ذا العصر قدرا دون أدنانا، قد اتخذنا ظهور العيس الجمال، قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة بها نبين دين الله تبيانا. هنا يبين أهمية المحاضر في حياتهم، وأن ظهور العيس معلوم أن العيس الجمال هي أصلا للتنقل والترحال، فهو يقصد أن الحضارة وإن عدمت في بلادنا في ذلك الدهر إلا أنها لم تمنعنا من العلم، لأنهم رفعوا شعارا هو الذي جعلهم يتشبثون ويعضون النواذج على المحاضر، وهو قولهم لا دين لمن لا علم له، لا دين لمن لا علم له، فسعوا إلى العلم، وهم لا يعترفون بمسألة المكافأة المادية، فالاحتساب هو العنصر الرئيس في مسألة هذه المحاضر، ولذلك بارك الله عز وجل فيها وأخرجت أفذاذ العلماء قبل الشيخ محمد الأمين رحمه الله وأثناءه وبعده، وما زالت إلى اليوم تشع في أرض موريتانيا الحبيبة.
الشيخ كان يبتعد الأعمال الذي كلف فيها بالبلاد، هو كان يبتعد عن القضاء ويبتعد عن السلطات، وأكبر سبب في خروجه من البلاد إذا رأى العلم الفرنسي في البلاد قال يحصل لي ألم وكرب لا يعلمه إلا الله. قال ولم أفرح في حياتي فرحا مثل زيارتي لها، فوجدت علم للبلاد والذين يحكمون أبناء البلاد ويصلون. قال فرحت فرحا عجيب. ومن أسباب خروجي لتأدية الفريضة ولأن البلاد تحت حكم الكفار ولا حيلة لنا،
لأن خالق السماوات والأرض أعظم وأجل وأكبر من أن تحيط به العقول المخلوقة المسكينة. والله يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.
الشيخ محمد الأمين محمد المختار رحمه الله تعالى قرر الذهاب لأداء فريضة الحج برا على الجمال من هنا، كانت رحلته في السابع من جماد الآخرة سنة 1367 هجري. كان لذهاب الشيخ وقم عظيم على النفوس، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. يكفي ما صدر من العلامة حسني ولي الطيب بن عم الشيخ ورفيقه وصديقه من ألم الفراق من أبيات، وهو يودع الشيخ بالله يا قرة العينين من لنا بعودة يومها أيام أعيادي.
قال فانطلقنا من الوادي العظيم حيث النخيل وحيث البطحاء، تحدى الجمال بنا تمشي بنا مشيا وإيدا. وكما قلت مرارا إن مقدمته في رحلة الحج تشبه كثيرا مقدمة نفح الطيب للمقري، وتظهر فيها براعة محمد الأمين الشنقيطي الأدبية والكتابية، حيث حباه الله بالإضافة لفصاحة اللسان فصاحة قلم فياض منقطعة النظر.
لسان قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء، كما قدمنا بسطه في تفسير قوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه الآية الذي بيده القلوب يصلي.
ثم يسرد المناطق التي مر بها. المحطة الأولى هي مدينة كيفة، أو آنذاك قرية كيفة هي عاصمة المنطقة إداريا. ثم بعد ذلك منطقة وادي الملخز، وادي يسمى وادي الملخز. ثم بعد ذلك مركز إداري ربما في تلك الفترة يسمى تعم الشقر. ثم لعيون العتروس، العيون الآن وتسمى بالحوض الغربي وهي ولاية إدارية الآن. ثم النعمة وهي عاصمة الحوض الشرقي كذلك. ثم النوارة. ثم بعد ذلك يدخل بلاد مالي، جمهورية مالي، ويأتي باماكو، ثم يأتي غاوة، ثم يسافر بعد ذلك إلى نيجر، يأتي نيامي، وبعد النيجر يأتي كذلك إلى تشاد في مجموعة كثيرة من القرى. ثم يأتي بعد ذلك لمنطقة بحر الغزال، ويأتي الخرطوم، ثم أم درمان، ثم جدة. فمن رأى رحلة الحج يتعجب. هذه الرحلة هي كما قال عبد الله بن مسعود وعاء موكية على مسك، هي موكوءة على مسك تفوح عطرا من شتى العلوم.
مما تمتاز به رحلة الحج أنها عن طريق البر، وأن الشيخ تلقى فيها مصاعب ومتاعب كثيرة، ومع ذلك فقد خلدت علوما جمة تعتبر منهجا متكاملا. وكانت الأسئلة التي طرحت عليه في كيفة وواد الملخز وتام الشكط والعيون وتنبضة والنعمة في موريتانيا حملت علوما كثيرة، لكن الحظ الأوفر كان من نصيب السودان،
لأن في أيامها كان فيه ازدهار في العلم في السودان وكان فيه طلاب علم، ولما جاءهم وجدهم عندهم ختم للقرآن وتكلم وعلى بنهاية الجلسة والدرس سجدوا شكرا لله وقالوا أنت لا تذهب عنا ولا تفارقنا، نحن في حاجة إليك ونريدك أن تبقى معنا.
فكل بلد وصل فيه أو وصل إليه وفيها علماء ورغبوا في الاستفادة ويعرفون يأتون إليه زرافات ووحدانا فيسألونه عما يشكل عليهم أو عما يحتاجون إلى بيانه من مسائل العلوم، من مسائل العلوم الشرعية في العربية في الفقه في العقيدة وما إلى ذلك، إلى أن دخل جدة. الشيخ كما سبقا قلنا جاء للحج ليعود لا لأن يبقى، لكن قدر الله وما شاء فعل. وذهب إلى منى، في منى كان في خيمة، وهذه الخيمة كان بجنبها خيمة أحد الأمراء وهو المسمى بالأمير خالد السديري. بعد خروجه من الخيمة يلقاه شخص من خيمة الأمير خالد السديري. هذا الشخص فيما يذكر أنه الخالد السديري أراد أن يتذاكر مع بعض العلماء، فسأله هل أنت عندك معرفة بالأدب العلم الأدب عموما؟ فقال نعم. فقال الشيخ نعم. فقال الأمير يريدك.
وجد الأميرين تركي السديري وخالد السديري يختلفان في إعراب بيتي من قصيدة جرير بن عطية المعروفة، بان الخليط ولو طوعت ما بانا وقطعوا من حباء الوصل أقرانا، حي المنازل إذن أنا ابتغي بدلا بالدار دارا وللجيران جيرانا، قد كنت في أذر الأوعان إذا طرب مروعا من حذار البين محزانا، يا رب مكتئب لو قد نعيت له باك وآخر مسرور بمن عانى، إلى أن يقول هل تتركون إلى القسين هجرتكم ومسحهم صلبهم رحمانا صلبانا. أخبرهم أن كليهما على صواب، الذي قال إن مسحهم صلبهم أن صلبهم مفعول به صحيح ومفعول به، وأن الآخر مصدر وصحيح ذلك مصدر، ولكن صلبهم مفعول به للمصدر الذي هو مفعول به للفعل الأول تتركنا، هل تتركون إلى القسين هجرتكم ومسحهم، وأن كليهما صادق فيما قال.
فازداد في أسئلته للشيخ إلى الفقه وما إلى ذلك، فارتاح الأمير إليه وقال له أنت جيت حاجا؟ قال نعم. قال لا أنت يحسن لك أن تقعد أو تجلس هنا أي في المملكة. فقال للشيخ سأكتب لك خطابا إذا وصلت إلى المدينة، لأنك في الحج في مكة، تذهب إلى المدينة بعد الحج بهذا الخطاب إلى الشيخ عبد العزيز بن صالح كبير الأئمة في المسجد النبوي.
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان.
وكان من حسن الطالع، نرجو الله تعالى أن يرحمه ويرحم حكام هذا البلد، كان الملك عبد العزيز أوصى بن زاحم كذلك محمد بن إبراهيم إذا جاء عالم إلى المدينة فيخبروا به. فلما جاء الوالد رحمة الله عليه قالوا الضالة التي كنتم تبحثون عنها وجدت، الشيخ وجد.
والقاعدة المقررة في التصريف أن كل فعل ناقص أعني معتل اللام سواء كان واوي اللام أو يائي اللام إذا أسند إلى واو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة وجب حذف لامه المعتلة بقياس مضطرب، فحذفت هذه الياء التي هي لام.
استقبله الشيخ أحمد خونة وأبدلت كثرة، جزاه الله خير رحمه الله. والشيخ أحمد خونة كان ساكن في دار بناها الشيخ محمد الخضر اللي كان هنا أيام الأشراف، برضو ابن عم الشيخ يعني من نفس القبيلة. والدار هذه لها بابين، باب للرجال وباب للنساء. باب الرجال عمل في غرفة سواها عبارة عن مكتبة، الدواليب الموجودة دواليب لتفسير القرآن، دواليب لصحاح البخاري، دواليب لصحيح مسلم، دواليب للغة العربية، وسماه بيت الكتب. أنا كنت في غرفة بجواره مع والدي، وكنت في الليل أقوم أكرمك الله الحمام وأشوف الفانوس والع، طبعا من باب استطلاع شاب أطالع فيه، فإذا به ماسك الكتب يقراهم الليل كله حتى يكون الصباح، يروح الحرم يصلي بعد الإشراق حتى ينام. فهو كأنه طبعا عنده آلة العلم ومتشوق، وكأنه إنسان جالي حديقة يدور فيها أنواع يخطفها فخطفها. ذيك الكتب كلها ما شاء الله تبارك الله مع الذكاء مر عليها، حتى صار يقول لك قال العالم الفلاني وقال العالم الكتاب الفلاني، تقريبا هضمها وهو ساكن في بيت الكتب.
فبدأ الشيخ يدرس في الحرم، ثم تعرف عليه الناس، ثم عمل معها الشيخ زاحم مقابلة، وبعدين طلبوه ليذهب للرياض، وقال لهم أنا جئت للمدينة، فقالوا له بيننا وبينك الشريعة، نحن دولة مسلمة وفيه بعض المواد نحتاجها، أصول الفقه.
ثم بعد ذلك ذهب الشيخ إلى الرياض، وحصلت اللقاءات بينه وبين المسؤولين هناك، حتى استقر المقام بالشيخ في الرياض أولا. فالشيخ كان فاتحا علم أصول الفقه عند تدريسه أو عند شرحه أو عند تدريسه لهذا الفن في الرياض.
وكان ممن يشاركهم، وكان بينه وبينهم تواصل، الوالد الشيخ عبد العزيز بن محمد الشثري الجد رحمه الله تعالى، المتوفى في سنة 1387، حيث كان يعقد في بيت الوالد غفر الله له حلقة علمية يحضرها كبار العلماء من أمثال الشيخ الأمين والشيخ عبد العزيز بن باز ومجموعات من العلماء في مدينة الرياض. وكان الشيخ رحمه الله يشارك فيها بعلم جم، وكان العلماء يجمعون له أسئلة مما تعرض لهم في حلقاتهم العلمية، فيعرضونها في ذلك المجلس.
أما الذين درسهم الشيخ في الرياض هم كثر، لأن طلبة العلم والعلماء لما عرفوا قيمة الشيخ العلمية مرتفعة إلى هذه الدرجة انهالوا عليه بالاستفادة. وممن استفاد من الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز،
بن باز زامله وصادقه وأحبه وكان محبا له ويزوره ويزوره ويقول لم أرى شخصا فتح الله عليه في خدمة المسلمين مثل الشيخ عبد العزيز بن باز.
الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية في زمنه، وهو قامة علمية كبرى في دينه وخلقه وورعه وفتاويه، ثقل وأي ثقل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقولون إنه في استقباله ووداعه لأضيافه لم يكن يقوم لأحد، ولم يقم إلا لرجلين، للملك سعود عندما زاره وللشيخ محمد الأمين الشنقيطي.
محمد بن إبراهيم هذا كان الوالد يقول لم أرى شخصا أعقل من محمد بن إبراهيم، وكان عالما، وكان الشيخ السنة الأولى يلقي درس في الأصول في مسجده، وأحب الشيخ وأحبه وأخبر عن الشيخ قال هذا الرجل ملئ علما من أخمص قدمه إلى رأسه.
الشيخ عبد الله بن حميد، معالي الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله تعالى عليه، يقول عن الشيخ الأمين ما دخل هذه البلاد المملكة العربية السعودية رجل مثل الشيخ محمد الأمين، فهو رجل متمسك بالدين، عالم جليل، مثال في دينه ومثال في علمه، ولا يعرف قدر الكبار إلا الكبار، إن العظائم كفؤها العظماء. أما شيخنا المقرب إلينا الشيخ عبد العزيز بن صالح إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، فقد كان سببا بعد الله في تمكين الشيخ الأمين من التدريس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما شيخ ناصر الدين فقد اشترك مع الشيخ في التدريس ورأى كتبه وكان يذكره بالفهم للأسانيد وبتتبعها وبوسع اطلاعه في ذلك.
كنت الحقيقة لما أسمع محاضراتي أتذكر ترجمة الشيخ الإسلام ابن تيمية التي جاء فيها، لأنه كان من شدة الحظ أنه إذا استدل على شيء من الكتاب فكأنما القرآن الكريم بين يديه يأخذ منه ما يشاء.
أما الجيل الذي جاء بعده فهم تتلمذوا على يديه سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رحمة الله تعالى عليه، شيخنا الشيخ محمد بن صالح الأثيمين رحمة الله تعالى عليه، الشيخ عبد الله بن غديان رحمة الله تعالى عليه، جيل من العلماء، الشيخ بكر أبو زيد، الشيخ عطية محمد سالم. الشيخ عطية محمد سالم أبرز تلاميذه، لأنه لم يكتفي بأن يدرس على يديه في مقاعد الدراسة، وإنما كان ملازما له.
أما عطية فهو تلميذه وابنه الروحي، فهو تلميذه وحبيبه والشيخ يحبه جدا، وكان يدر عليه بالمعلومات وكان يسكن معه في بيته. وأخبرني الشيخ عطية قال ما كنت أعلم أن شيخي يحبني هذه المحبة إلا بعد موته.
فقد أكمل عنه أو بعده تفسير أضواء البيان وأصبح مدرسا في المسجد النبوي الشريف، وكثيرا ما كان الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول قال والدنا، ويقصد الشيخ الأمين الشنقيطي.
شرف هذا الوقت فضيلة والدنا الشيخ محمد الأمين بن مختار المعروف عندكم جاب اللقمي مولد المدني المهاجرة، ومعه تلامذته وأبناؤه في شرف خدمته.
الشيخ كان له علاقة جيدة بالأمراء وبالعلماء وبعلية القوم، ولما جاء هنا أحبه الملك عبد العزيز وكان يلقي عليه دروسا، وقال لي رأيته يبكي في الدرس، الملك عبد العزيز رحمة الله عليه.
أما الملك عبد العزيز فهو الذي منحه الجنسية السعودية، هو وأهل بيته ورفقته ومن معه، وبهذا مكن له من البقاء في هذه البلاد.
وبعد أن توفاه الله وعين ابنه الملك سعود رحمة الله على الجميع، تعلق بالشيخ وأحبه وصادقه. الشيخ لا يسأل مالا، ولكن سأل الأوراق لجماعته لأن بلادهم تحت الاستعمار الفرنسي، وكانت جاءت جالية هروبا من الفرنسيين فطلب لها الأوراق فلبي طلبه وأكرم. فهو قدر هذا الإكرام وأحبهم ودعا لهم واجتهد في نصحهم فأحبوه وأحبهم.
جاء بعدهم بعد الملك سعود الملك فيصل رحمة الله تعالى عليه. في عهد الملك فيصل أنشئت هيئة كبار العلماء، ولهؤلاء الفضلاء الأجلاء مشايخنا من أعضاء هيئة كبار العلماء وضع معين وظيفي في الدولة، يقر أو يعتمد ذلك الحين من مجلس الوزراء. فاللجنة التي تعرف أنذاك بلجنة الترقيات التي تكتب الترقية والوظيفة المناسبة أو الدرجة، لما نظروا في ملف كما يقال الشيخ محمد الأمين لم يجدوا شهادة، فهم بطبيعة الحال مكلفون، فأحجموا عن ترقيته أو إعطائه تلك الوظيفة التي كانت يعني يرجى لها. فلما رفع الأمر للملك فيصل رحمة الله تعالى عليه، وهو فيصل يكفي اسمه، كتب يشرح ويقولون بقلمه الرصاص المرسام يعني الشهير كتب، ولكن المذكورة يعني الشيخ الأمين هو الذي يمنح تلك الشهادات. يعني هؤلاء الذين أنتم كتبتم هم عنهم أو عن غيرهم، هو الرجل الذي إذا زكاهم نحن قبلنا تزكيته العلمية. فأعيد القرار وأصدر الملك أمره بأن يكون مثل غيره من أعضاء هيئة كبار العلماء،
وكانوا يثقون به ويحبونه. وكانت أبناء الملك عبد العزيز يزورون الشيخ في بيته، وأمير المدينة عبد المحسن يتردد عليه. فلما فتحت الجامعة سنة 81 هجرية وعين الشيخ عبد العزيز بن باز رئيسا لها، وأرادوا أن يأتوا بالعلماء الأقوياء لهذه الجامعة ليربى شباب المسلمين في العالم، جزاهم الله خير الجزاء، انتدبوا الشيخ لذلك ونقل إلى المدينة بفضل الله ثم بفضل فتح الجامعة الإسلامية. نعم، أكان هذا هو السبب.
هذا الرجل المبارك العالم الجليل محمد الأمين الشنقيطي أعطي حظا كبيرا من العلم، جمع ما بين علم الآلة والعلوم المساعدة والعلم الشرعي، وهذه الثلاث إذا اجتمعت لأحد ورزق إخلاصا بينه وبين الله كتب له القبول.
فهو رحمه الله جمع الله فيه ما كان متفرقا بين أهل العلم. إذا رأيت جانبه الأدبي تظنه أديبا خالصا، إذا رأيت جانبه العلمي الفقهي تظنه فقيها فروعيا منقطع النظير، إذا رأيته في الأصول تراه يعد وحده، إذا رأيته في علم الكلام وفي علم المنطق كذلك لا ند له، تراه كذلك في التفسير يبز جميع المفسرين لأنه فسر القرآن بالقرآن. والغريب أنه في مقدمة الحافظ ابن كثير للتفسير يقول أعلى درجات التفسير هو أن يفسر المرء القرآن بالقرآن.
ومعروف أن للسائل أن يقول كيف يقول لا عرض جنس ليلة التي لنفي الجنس مع أن قوم ارتابوا فيه وحصل من أمرين كقوله في قوم ارتابت قلوبهم فهم في ردهم يترددون ونحن نقول الجواب أن القرآن بالغ من كمال المعجزة وإيضاح المعجزة ما لا تتطرقه الرياض ولا الشكوك.
أعطى الله للوالد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي موهبة في توظيف العلوم لبيان القرآن ولتفسيره وفهمه، هذه موهبة. مثلا جاءت آية تتعلق بالصرف يذكر الصرف، جاءت آية تتعلق بالإعراب يذكر الإعراب، جاء حكم يتعلق بالأصول يأتي بالأصول، جاء حكم يتعلق بالفقه يأتي بالفقه، جاءت آية تتعلق بالبلاغة يأتي بالبلاغة، جاءت آية تتعلق بالمنطق يأتي بالمنطق. والقرآن تبيان لكل شيء، وهو درس العلوم فأصبحت عنده موهبة لتوظيف العلوم لفهم القرآن ولبيانه. هذا باختصار.
هذه اللام التي تأتي في القرآن وفي كلام العرب بعد في الإرادة اختلف العلماء في معناها، وأظهروا أقوالهم فيها قولا، أحدهما أنها لام نادرة المعنى تأتي بمعنى أم، وأنها لام مصدرية وإن لم يكن علماء العربية.
فالشيخ لعلو همته ولإدراكه للعلوم رأى أن يؤلف تفسيرا للقرآن الكريم، وجعل منهجه لهذا التفسير ألا يعيد ما قاله السابقون من العلماء في التفسير للقرآن، بل أن يأتي بما يعتبر جديدا لم يكن السابقون طرقوا إليه.
قرر أنه أن القرآن يفسر بعضه بعضا، ولذلك سمى كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. في تفسير القرآن بالقرآن يجيب لك آية ويربطها مع آية ثانية، إما سبقتها في التنزيل أو عقبتها في التنزيل، فيقول لك هذه شرحت الآية الفلانية في الجزء الفلاني. وهذا ما شاء الله بسرعة جدا، كأنه يتلو القرآن العظيم بدون تردد.
وقال هنا في الأعراف ألف لام ميم صاد، ثم أتبعه بقوله كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. وقال في سورة يونس ألف لام راء، ثم أتبعه بقوله تلك
هذا إبداع. أضواء البيان إبداع، وهو يتكون من نقطتين. النقطة الأولى إيضاح قرآن بقرآن، النقطة الثانية الآية المبينة باسم المفعول إذا كانت تتعلق بالأحكام الشرعية يأتي بأقوال العلماء وبأدلتهم ويناقشها ويرجح ما رجحه الدليل. هذا الثاني يمكن يعمله أي طالب علم، أما النقطة الأولى فهذا هو الذي يقول هذا شيء من الله لا دخل لي فيه.
فلما التزم بهذا المنهج لم يفسر القرآن آية آية، لأنه هو ألزم نفسه بأن يوضح القرآن بالقرآن، إيضاح القرآن بالقرآن. فمثلا الله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، البيت بالإجماع الكعبة، والعتيق هنا صفة لماذا؟ صفة للبيت. السؤال الآن ما المراد بكلمة عتيق في الآية؟ هل المنفك من الجبابرة يقبل المعنى؟ فالله لم يسلط أحدا على بيته، البيت باقي إلى اليوم، ويأتي بأنه نفيس، نفيس وأي نفاسة، ويأتي بمعنى أنه قديم. فأيها اختار الشيخ؟ اختار القديم. لماذا؟ قال هذا الذي يبينه القرآن. أين يبينه القرآن؟ في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركة وهدى للعالمين، هذه في سورة آل عمران. فالآن بيّن لنا أنه لماذا اختار أن المعنى المختار من هذه الثلاث، وإن كان كله يعني يمكن حمل الآية عليه، لكن بعض العلماء يقول يحمل على الكل، لكن هو اختار هذا لأن القرآن يدل عليه. إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركة وهدى للعالمين.
أنا أحيانا أقرأ في الأضواء البيان أطرب، لا إله إلا الله. أضواء البيان هذا رأيت كلاما لم أره لغير الوالد، ما رأيت لغيره يا شيخ، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في آذان السامعين. هذا من ابتكارات الوالد، عجيب عجيب عجيب. قال الحق خلاف ما قال ابن كثير وقبله ابن عباس، والآية في المسلمين وليست في أهل الكتاب، لأن ظاهر القرآن يدل على ذلك، خلاف ما قال ابن عباس. هل يعقل هذا؟ هل عالم يجرؤ يقول الحق خلاف ما قال ابن عباس؟ هذا واقف على أرض صلبة، هذا علم غزير، هذا استيعاب خطير. وهذا موجود، موجود هذا الكلام، رحمة الله علينا وعليه.
يجب اعتقاده في الأئمة رحمهم الله كالإمام مالك وأبي حنيفة والإمام أحمد والشافعي رحمة الله على الجميع، أن ما اجتهدوا فيه أكثره أصابوا فيه، فلهم أجر
في رمضان. كان يفسر القرآن بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر إلى قرب الغروب حسب ما تكون عليه حالته في التفسير حسب الأيام. وكان طلبة العلم وأهل العلم يجلسون في هذا المجلس التفسيري الرمضاني كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ حماد الأنصاري وغيرهما من العلماء.
وهو تبارك الله ما شاء الله من ذكائه كتاب أضواء البيان يسرده كأنه يسرد قرآن من مصعب، حتى بعض الأوقات يجيب لك آيات يقول لك هذه الآية فسرتها آية قبلها في المحل الفلاني، ويجيب لك اختلاف العلماء فيها، وينهي لك الموضوع بأنه فيما يظهر لنا والله تعالى أعلم كذا كذا.
قال بعض العلماء البسملة رحمة وأمان وبراءة نزلت بالسيف والقتال ونقض العهود، فلذا لم تكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وقال بعض العلماء لما أرادوا كتب،
وكان تفسيره للقرآن في المسجد النبوي أوسع من تفسيره في أضواء البيان، لأن أضواء البيان كما قلنا هو مقيد بمنهج، لأن اسم الكتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لكن في مجلسه في تفسيره في كرسيه في المسجد النبوي لم يكن يتقيد، وكان مستوى الدرس عالي. جمع هذا التفسير أكثره يعني مفرغا من الأشرطة التي حصل عليها وأخرجه في العذب النمير. هناك فرق كبير بين التفسير في العذب النمير والتفسير في أضواء البيان، هناك منهج علمي وهنا فتوحات يغلب عليها اللغة والاستطراد والأخذ عن الأكابر وما يستحضره الشيخ وما يفتح الله به عليه، وهذا هو العلم الحق.
أما الشيخ ففي الحفظ فأمره عجيب، بعض المواد لم أره يراجعها، ما رأيت يراجع في النحو ولا في التصريف ولا في اللغة.
فهو سبحان الله العظيم كان يجد جدا عظيما، وكان يتسم بالجد، ومع أنه جمع الله له سبحانه وتعالى بين الحفظ والذكاء.
كان يدرسني جموع التكسير عند بيت الله الحرام، لو ما أني ملازم للشيخ لقلت له شهر يحضر هذا الموضوع، وقال لي فن الصرف مركوز في جبلتي غريزة. هو في الحفظ آية من آيات الله،
لأنهم حسب طريقته في طلب العلم في تلك البلاد أنهم يحفظون الكتاب أي المتن الذي يقرؤونه في أي فن، وهم يعنون بحفظه ويكررون ويكررون.
وهو أخبرني أنه قرأ القرآن يأخذ صفحة من القرآن ويقرأها 100 مرة وهو يحفظ القرآن. أعاد القرآن مرة وقال لي لا توجد آية من القرآن إلا درستها على حدة. وواضح ذلك في أضواء البيان. استيعاب الشيخ للقرآن وفهمه له واضح في أضواء البيان، لأن توارد الآيات هذا لا يكون إلا بالحفظ المتناهي. وهو يقول أنا إذا أخذت القلم تواردت علي الآيات. هذا شيء من الإبداع.
أما في الشعر واللغة فقلما ترى العيون مثله، وهي التي بها ساد أقرانه، لأن اللغة مفتاح العلوم كما يقول السكاكي.
وهو أول من جعل الشمس مرهما يدهم به. الشعراء يشبهون بالشمس وبالقمر، أما أن تجعل الشمس مرهما يدهن به فهذا من ابتكارات الشيخ. يقول وكأنما شمس الأصيل ملابة تنساب فوق جبينها الوهاج.
يحشى لموضع جنبها في خدرها فوق الحشية ناعم الديباج. لم يبك عيني بين حي جيرة شد المطية بأنسع الأحداج. نادت حداة الركب حين ترحلوا فتزيلوا والليل أليل داجي. لا تطبيني عاتق في دنها رقت فراقت في رقاق زجاجي. مخضوبة منها بنان مديرها إذ لم تكن مقتولة بمزاجي.
في الأنساب وفي الشعر الشيخ أمره عجيب، وفي الفقه وفي اللغة وفي المنطق وفي الحديث. قال لي في آخر حياتي أريد أن تدرسوا علي الصحيحين، أريد أن أجي الطلاب أدرسهم الصحيحين. فرحمة الله علينا وعليه. وكان يقول لي شيخنا الشيخ محمد المختار أبو محمد الفقيه، فيوم نداني وقال لي إذا قال لك أبوك لا أعرف في اللغة لا تتعب لن تجده.
ما بال عينيك من فيها آل رسار من الحماقة يرضى فوقها الشهر. هل من تعودها من ششها عرق فالماء يغمرها طرا وينحدر. كأنه نود عند ناومة تقطع السلك منه فهو منتجر. يا بعد منزل من ترجو مودته فقد أتى دونه الصمام فالحفر.
لكنه مع ذلك تجنب أن يكثر من قول الشعر، وقال لمن سأله أخاف أن أشتهر به، أخاف أن أشتهر به. وهذا منهج للعلماء من قبل. الشافعي يقول ولولا العلم ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد.
الشيخ مؤدب وكل إنسان يعرف الشيخ يرى أنه خاصية له لحسن خلقه مع الناس. ويقول لم يفتح الله علي في شيء مثل فتحه لي في تكيل عقول الناس. قل إذا تكلمت الإنسان فهمت يعني درجة عقله ويعامل الناس كما ينبغي، وكل إنسان يرفق به ولا يقابل إنسان بما يكره ولا يتكلم فيما لا يعنيه. بس لا يرضى من أحد أن يغتاب أحدا في مجلسه.
لو حصل أن بعضهم نسي وأراد أن يغتاب شخصا آخر فإن الشيخ ينتبه لذلك مباشرة، ينتبه لذلك بسرعة فيقول تكايسوا، كان هذا من أساليبه للتنبيه على ترك الغيبة في مجلسه.
وكان الوالد ينقل عنه عددا من الأخلاق العالية من التواضع الجم ومن عدم التكلف في اللباس، وكان يبين أنه يحاول أن يرفع من مكانة من يسأله السؤال العلمي العميق ويفرح بمثل هذا السؤال، بينما كان يترفع عن تلك الأسئلة التي لم تكن بذلك العمق.
ما عنده تطلع للتزين، مشغول بالفكر في عويصات المسائل، في جمع الآيات، أيوة، لا يفكر في المال ولا في اللباس ولا في الطعام، يفكر في العلم، يفكر في الأمة.
الشيخ كان إماما في العلم، نعم، لكن ما شهدنا إلا بما علمنا، كان إماما في التقوى، إماما في الزهد، إماما في الانصراف إلى التعبد، وهذا هو الذي به حظي أن الله عز وجل خلد ذكره، لأنه ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع. فنحن بعد 50 عاما من وفاته نتحدث عنه، ونحن لن نجني منه لا دينارا ولا درهما، وليس بيننا وبينه قرابة، لكنه أخوة الإسلام وشرف العلم. ثم إننا في بلاد ولله الحمد والمنة تعرف للعلماء قدرهم.
هذه الليلة المباركة ليلة يفرح بها المسلم، ويفرح بها من يحب هذا البلد وأهله. وهذا الأمير ابن الأمير ابن الملك ابن سلالة الفضلاء قام بهذا العمل النبيل، ألا وهو تكريم شيخ كبير له أكثر من 50 سنة توفي، فهو ونائبه وأهل الإمارة عملوا هذا العمل النبيل الذي به يفهم الذكاء والنبل والفضل ومحبة الخير للبلد وللإسلام وللمسلمين. من الأمور التي تذكر للوالد رحمة الله علينا وعليه تنظيمه للوقت. إذا رآني في يدي كتاب يوم الجمعة يقول لي يا ابني استريح اليوم راحة، استريح خلاص يوم الراحة، استريح من المطالعة حتى تأتي لوقت الدراسة وأنت نشيط. وإذا سألناه في وقت الشاهي يقول الله يهديكم تريدون أن تعملوها لنا مدرسة، هذا وقت الشاهي وقت استجمام. ويطلع مع طلابه وإخوانه ويذبحون ويشوون ويصيدون ويعملوا مباراة ويأنس معهم ويطلع للقنص ويطلع للاستجمام، ووقت للدراسة ووقت للتأليف ووقت للتصحيح ووقت للمجالس. ومرة جاءه صديق حميم حاد، فذلك اليوم قال لا يبقى أحد في البيت معي، قال لنا وقال للزوجة اتركوني وصديقي اليوم لا يبقى معنا أحد في البيت. رحمة الله عليه.
وفاته غريبة، هو مرض في أيام ما كان في الجامعة، صار معاه التهاب في الصدر يمكن بسبب انفعال في التدريس، فأرسلته الدولة لبريطانيا يتعالج هناك، وأرسلت معه دكتور الجامعة، فجلس شهر في بريطانيا، وجاء لما جاء طيب لكنه مستضعف. لما جاء الحج قال لي أولاده، أنا قال لهم بدي أروح الحج، قالوا له يا والدنا أنت تعبان والحمد لله وما تقدر، قال لهم لا، وراح الحج.
عزم فضيلة الشيخ أحمد الأمين على الحج عام 1993 وتوجه إلى بيت الله الحرام، يصحبه سائق له، وكان الناس يوم ذاك لهم أن يحجوا على ما يعرف بسياراتهم الخاصة. في السعي في الحج ويظهر أنه كان متمتعا أو أنه أجل سعي الحج في يوم النحر بعد طواف الإفاضة، شعر بضيق في صدره، فأتي له ما يعرف بالعربية، وبعدها شعر بالوهن والضعف فيما بلغني. قبيلها عندما أتى مزدلفة بعد النفر من عرفات وبات تلك الليلة، فلما أصبح أخبره سائقه أنه رأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم مسجى ميت، فيقول تغير وجه الشيخ لما أخبرته. ويظهر لي العلم عند الله أن الشيخ فقه الرؤيا وأنها نعي له.
ثم قوي عليه المرض وتوفي ضحى يوم الخميس في مكة المكرمة بعد رجوعه من الحج بأيام قليلة، رحمة الله علينا وعليه، وختم الله له بحجة، نرجو الله أن يتقبل منا ومنه. وصلى عليه الشيخ عبد العزيز بن باز بعد صلاة الإمام يوم في الظهر، وصلى عليه عبد العزيز بن صالح صلاة الغائب في المغرب في المدينة المنورة.
أسفي على قمر هوى من أفقه، ومنار فضل ألحدوا هو عادوا، شمس تغيب في الثرى وضياؤها، لذوي النهى الآصال والآراد، أين الضحى بعد المغيب من الدجى، وإذا المغيب بما الظلام يذاد.
الصلاة على الميت الغائب.
الحقيقة كان ذهابه يعني حزن للمسلمين ولطلاب العلم، ورثية بمراثي كثيرة وهي موجودة عندي.
ما الذي أخرجه من بلاده؟ الحج. أين الحج؟ في مكة. فالشيء الذي أخرجه توفاه الله عز وجل عليه. قدم، أول ما قدم يريد الحج، وأول قدومه إلى الآخرة كان عن طريق فريضة الحج، يعني بعد الفراغ من فريضة الحج، وظاهر الأمر أنها خاتمة حسنة.
ما بين حجتين حياة ملئت بالعلم وتدريس الكتاب المبين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحل الشيخ الأمين، وبقي أثره وعلمه وسيرته شواهد على رحلة في رحاب القرآن.
خلاصة ما أقول في الوالد رحمة الله عليه أنه رجل أكرمه الله بأن أوجده مبدعا، أعطاه الله الإبداع في التعامل وفي العلم وفي السلوك وفي الكرم وفي الزهد وفي الابتعاد عما لا يعنيه، وفي تنظيمه للوقت، وفي إكرامه للمسلمين، وفي اهتمامه بهم، وفي بعده عن الريب وعن موارد العطب، ووفقه الله تعالى لأن يكون مبدعا. فكل حياته إبداع، وهذا ما ظهر لي، وإن كنت ابنا قد لا يقبل ما أقول، لكن هذا الذي ظهر لي، ولا أزكيه على الله، ولا أزكي على الله أحدا، فهو حسبنا. ونرجو الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم وإياه في مستقر رحمته، وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعمل بما يرضيه. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، اللهم أعنا من شرور أنفسنا ومن الشيطان الرجيم. اللهم اقم بالسعادة آجالنا، واحرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم أمن روعاتنا واستر عوراتنا، ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم لا تفضحنا يوم تبعث خلقك، اللهم لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم تبعث خلقك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية في دنيانا، اللهم عافية.